بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا اليوم الثاني من هذه الدورة والتي سنتكلم فيها إن شاء الله عن منظومتين من المنظومات في الاعتقاد، وهي منظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الحائية لابن أبي داود الحافظ رحمه الله تعالى. وكما سترون إن شاء الله هناك مباحث متداخلة، لأن عقيدة السلف وأئمة الإسلام واحدة مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللامية أولا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومعلوم شيخ الإسلام رحمه الله توفى سنة 28 و700 للهجرة، وهو من أئمة الإسلام، أثنى عليه العلماء وكتب في تراجمه أو في ترجمته كثيرا من المؤلفات. يقول المزي رحمه الله تعالى وهو معاصر له، يقول: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه رحمه الله تعالى. له شيوخ كثر أوصلها بعض من كتب في ترجمته إلى أكثر من 200 شيخ، وتلاميذه مشهورون أئمة في الإسلام، ابن القيم، ابن كثير، ابن عبد الهادي، وأيضا المزي، وابن مفلح، والذهبي، وغيرهم، كلهم تلاميذه رحمه الله تعالى. وهذه اللامية ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم، وممن ذكرها نعمان الألوسي رحمه الله في جلاء العينين في كتابه، وهناك شروح متعددة لهذه اللامية متقدمة ومعاصرة. من الشروح المتقدمة المطبوعة وهي كتاب اللآلئ البهية في شرح اللامية، اللآلئ البهية في شرح اللامية للعلامة أحمد بن عبد الله الحنبلي، وكذلك هناك شرح آخر وهو زاد المعاد في اعتقاد خير العباد للجبرتي، زاد المعاد في اعتقاد خير العباد للجبرتي رحمه الله تعالى. نبدأ نقرأ هذه المنظومة ونعلق على ما يرد فيها من المسائل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القصيدة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
نعم، بدأ رحمه الله تعالى في قوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، وهذا قد يكون جوابا لسؤال مباشر له، وقد يكون جوابا منه رحمه الله لمن يتساءل ما هي عقيدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ثم بين اعتقاده وما يدين الله عز وجل به رحمه الله تعالى عن مذهبي وعقيدتي، ثم قال: رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق الهدى من للهداية يسأل. فهذا السائل يسأل، إذا كان يسأل سؤال هداية واسترشاد، فشيخ الإسلام رحمه الله يرشده ويوضح له، ولكن هداية التوفيق هذه الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد هي للخلق، يهدون العباد ويرشدونهم بمعنى إرشادهم لما هو فيه الخير والصلاح. وهناك هداية توفيق، وهذه لا تكون إلا لله، لذلك قال رزق الهدى من للهداية يسأل. وهذا فيه بيان أن من أعظم أسباب الوصول إلى الحق هو البحث عنه والسؤال سؤال استرشاد، وأن يكون قاعدة العبد هو البحث عن الدليل والبحث عن الحق، لا يسأل أسئلة تعنت عناد ومكابرة أو لأجل المناظرة والمغالبة، وإنما يكون شعاره البحث عن الحق على ضوء الأدلة من الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك اسمع كلام محقق، والمحقق هو الثابت الذي بنى عقيدته على يقين وليس في شك من قوله، ذلك قال محقق في قوله، لا ينثني أي لا يرجع ولا يترك هذا المذهب الحق، ولا يتبدل أي لا يستبدل به غيره ويذهب إلى آراء الرجال أو العقول أو الأهواء أو كلام الفلاسفة وأهل البدع، وإنما يأخذ دينه عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وهذا يدل على أن من أعظم ميزات أهل السنة وثباتهم على الحق، من أعظم علامات وميزات أهل السنة هو الثبات، وعلى العكس من أعظم علامات أهل البدع هو الحيرة التقلب، لا يستقر على رأي ولا على قول، وفي كل يوم في ناحية، لأنه ما استند إلى أصل ثابت وهو القرآن والسنة، وإنما استند إلى عقل وهوى، وهذا متغير ليس بثابت بحسب الأهواء وبحسب العقول. أما أهل السنة فإنهم لما استندوا إلى قال الله وقال الرسول وعلى فهم السلف الصالح فإن هذا أمر لا يتغير ولا يتبدل. لذلك أهل السنة من أعظم سماتهم وصفاتهم الثبات على الحق وعدم التغير. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه عرضا أو غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وعليك بدين الله فإن دين الله واحد. هذه هي صفة أهل السنة، لا يتغيرون ولا يتبدلون. أما أهل البدع فإنهم حيارى، لذلك قال شيخ الإسلام ونقل عن أحد أساطين أهل الكلام كالغزالي، كان يقول الغزالي أعظم الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، أعظم الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. وذكر شيخ الإسلام أيضا عن أحد كبار المتكلمين ابن واصل الحموي قال كان إذا جاء الليل استلقى على قفاه وبدأ يقلب أقوال الفرق، فمرة يقول هذه على الحق وهذا القول حق، حتى يقول حتى يؤذن الفجر أو ينادي الصبح ولم أهتدي إلى قول. هذا حال أهل البدع، والأمثلة على حيرة أهل الكلام كثيرة. لذلك قال الشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. رد علي أحد أهل العلم الصنعاني رحمه الله قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فلست تراه قارعا سن نادم، وإلى آخر الأبيات. الشاهد أن شهرستاني في آخر حياته، يقال أنه تاب ورجع، ذكر أنه كان يعيش حياة الحيرة والتقلب. ما أهل السنة فإن من أعظم سماتهم كما قلنا الصبر والثبات واليقين، وهذا الذي ذكره هنا رحمه الله وهو محقق وهو اليقين، ثم ذكر أنه لا ينثني ولا يتبدل وهو الصبر. واليقين والصبر بهما تنال الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين، إلا بالصبر واليقين، لأن العبد في طريقه إلى الله يعرض له الشبهات وتعرض له الشهوات، فأما الشبهات فيقابلها باليقين، وأما الشهوات فيقابلها بالصبر، فعند ذلك يكون من أئمة الدين إذا جمع بين الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما ذكر الله عز وجل الأنبياء وأثنى عليهم قال في مدحهم: أولو الأيدي والأبصار. أولو الأيدي والأبصار، وهذا يشمل الصبر واليقين، يشمل الصبر واليقين، لأن الأيدي جمع أيد وهو القوة، والأبصار أي يعني القوة هنا بمعنى الصبر، والأبصار من البصيرة وهو اليقين. فأثنى الله عز وجل على الأنبياء بأنهم أهل يقين وأهل صبر، أو أهل صبر وأهل يقين. أولو الأيدي أي أولو القوة والصبر، والأبصار من البصيرة بمعنى اليقين، والكلام في ذلك يطول. قال بعد ذلك: نعم،
حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
نعم، هنا تكلم عن مسألة الصحابة وحقوقهم رضي الله تعالى عنهم، وقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. وهنا بدأ رحمه الله بمسألة الصحابة، لأنها من أهم المسائل والتي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة، على منهم من غلا في بعض الصحابة، ومنهم من جفا وكفر بعض الصحابة، بين الخوارج وبين الروافض، بين الخوارج وبين الروافض وبين النواصب. أما أهل السنة فإن من أعظم علاماتهم حب الصحابة جميعا، ويعطون كل صحابي منه فضله، ويجمعون بين حب صحابته وحب آله وحب أزواجه. فعندهم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة من اللحظات. فإذا لقي رسول الله وهو في حال الإيمان ولو لحظة حاز فضيلة الصحبة، وفضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة بعد الأنبياء، فهم أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء. لذلك عقيدة أهل السنة رحمهم الله كما قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا خلاصة عقيدة أهل السنة في الصحابة. وأما فضائلهم على وجه العموم وردت كثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من القرآن قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والله عز وجل أيضا أثنى عليهم في قول محمد رسول الله والذين معه لآخر الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى آخر الآيات. وأما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكثيرة: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ أو ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفقت مثل أحد من الذهب نفقات وصدقات لا تبلغ ما أنفق الصحابة ملء الكفين، وهذا دليل على عظم أجرهم وثوابهم، بل إن الدين ما وصلنا إلا عن طريقهم، فما فعلناه من الأجور يصب في ميزانهم رضي الله تعالى عنهم. وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال: لا يدخل الجنة أحد بايع تحت، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال: علامة الإيمان حب الأنصار بغض، وعلامة النفاق بغض الأنصار. والصحابة، وهذا من القواعد المهمة، أن الصحابة أفضل من غيرهم بمجموعهم وأفرادهم، الصحابة أفضل من غيرهم بمجموعهم وأفرادهم، بمعنى أنه لا يأتي أبدا بعد الصحابة أحد مهما علت منزلته من هو أفضل من الصحابة، من هو أفضل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعضهم: سأل أبا الربيع أبو نافع، أو أبو نافع الربيع بن توبة، الشاهد أنه سأله، وأيضا ورد هذا عن الأوزاعي رحمه الله، قالوا لهم: أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله تعالى عنه؟ ومعلوم أن عمر بن عبد العزيز من التابعين، فقال أو قالوا: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من كذا من عمر بن عبد العزيز. وجاء في بعض أجوبتهم: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لذلك استنكر بعض أهل العلم قول بعضهم في وصف عمر بن عبد العزيز بأنه خامس الخلفاء، وهذا غير صحيح، خامس الخلفاء هو معاوية رضي الله تعالى عنه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه أيضا من علامات أهل البدع، نجد مثل هذه الأثار في خصوص معاوية، لأن من علامات أهل البدع الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. والأصل عندنا كما قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. معاوية أو غيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال السلف رحمهم الله، قال معاوية ستر أصحاب رسول الله، إذا رأيت الرجل يشتري على معاوية فعلم أنه اشترى على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى أي محبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محبة آل البيت، وهذا فيه الرد على من وصف شيخ الإسلام بأنه من النواصب وأنه يبغض آل البيت، يقول قرابة رسول الله أنا أتوسل وأتقرب إلى الله بحبهم، وهذا من التوسل بالعمل الصالح وهو جائز. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، التوسل بالعمل الصالح كما في حديث أصحاب الغار كما هو معلوم، فيجوز التوسل بالعمل الصالح. قال مودة القربى أي حبنا لقرابة رسول الله نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب حب آل رسول الله ومن أبغضهم، فهؤلاء هم النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أثنى على آل بيته، وأول من يدخل في آل بيته أو ممن يدخل في آل بيته هم أزواجه رضي الله تعالى عنهن. لذلك الله عز وجل لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الآية دائما يستدل بها الروافض على أن على عصمة آل البيت الحسن والحسين وفاطمة وعلي، مع أن هذه الآية الجواب عن استدلالهم تقول له اقرأ الآية كاملة، الآيات إنما هن في أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى أن قال بعد ذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فمن هم أهل البيت في الآية؟ أزواجه رضي الله تعالى عنهن. ولكن حديث الكساء أدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أيضا فاطمة وعلي والحسن والحسين، وإلا فالأصل في هذه الآية أنها في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا بالدعاء في صلاتنا اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، أو لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. وكان يقول ارقبوا آل محمد في آله أو في بيته. وعمر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستسقي برسول الله قال اللهم إنا كنا نستسقي برسولك وإنا نستسقي بعم رسولك، يعرفون منزلة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا هذا من أنواع التوسل الجائز، لأن التوسل الجائز إما بأسماء الله وصفاته، وإما بالعمل الصالح، وإما بدعاء الرجل الصالح، فهذا كله من باب التوسل الجائز. قال ولكلهم قدر وفضل، قدر على وفضائل، بعض النسخ ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. الله عز وجل قال وكل وعد الله الحسنى، هذا دليل ولكلهم قدر وفضل، وكل وعد الله الحسنى، فمن حاز فضيلة الصحابة فهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ولكن الصحابة يتفاوتون في الفضل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعليها إجماعهم. وأولهم وأفضلهم ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة، فأولهم من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم تتمة العشرة المبشرين بالجنة، وسيأتي ذكرهم في أيضا الحائية. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه فضائله واردة في القرآن وفي السنة، بل سماه الله عز وجل في القرآن بصاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وأثبت المعية الخاصة إن الله معنا، معية خاصة هذه النصر والتأييد. والذي جاء بالصدق وهو رسول الله، وصدق به وهو أبو بكر، وجاء في تفسير قوله تعالى وسيجنبها الأتقى أنه أبو بكر. وأما في السنة فأحاديث كثيرة، هل أنتم تاركي لي تاركوا لي صاحبي، إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. ذلك سمي الصديق. وجاء في حديث أبي مسعود وغيره أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعد العشرة، وهو أيضا وارد عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، وقال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وأمر أن تسد الخوخات كلها مداخل المسجد إلا خوخة أبي بكر. وجاء وقال للمرأة التي السائلة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، ولما مرض جعل أبا بكر على إماما على الناس وأمره أن يصلي بالناس. وهذه كلها أدلة وإرشادات على فضيلة أبي بكر وعلى أنه هو الخليفة بعده رضي الله تعالى عنه، بل هذا إجماع الصحابة. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وهو علي رضي الله تعالى عنه. وكان يقول على منبر الكوفة، وهو متواتر عنه كما يقول شيخ الإسلام، يقول من جيء به إلي يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري. وابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ورد في الصحيح أنه قال كان يقول كنا نعد ورسول الله حي أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم بعد ذلك لما كانت خلافة عثمان استقر إجماع الصحابة على أن عثمان أفضل من علي، وأن رابعهم هو علي رضي الله تعالى عنه في الفضل. ولكل صحابي من هؤلاء فضائل في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها.
نعم. يقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، في بعض النسخ القديم والصواب التعبير الأسلم هو الكريم. ومسألة القرآن من المسائل أيضا التي وقع فيها الصراع بين أهل السنة وبين أهل البدع على مر العصور، وهو في الأصل يرجع إلى إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والقرآن دلت نصوص القرآن والسنة والإجماع على أن القرآن كلام الله، وعلى أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. وأدلة أن الله يتكلم كثيرة، كل دليل فيه قال من أدلة الكلام، وكل دليل فيه النداء من أدلة الكلام، وكل دليل فيه أيضا ذكر الكلام، كلام الله كلامه ولا مبدل لكلماته، كلها أدلة تثبت أن الله عز وجل من صفاته أنه متكلم. بل إن الله عز وجل أبطل عبادة العجل لأنه لا يتكلم، أولم يروا أنه لا يكلمهم. فإذا من صفات الكمال أن الله عز وجل يتكلم. وأما القرآن فهو كلامه وصفة من صفاته، وصفة من صفاته، لأن المضافات إلى الله عز وجل إما أعيان وإما أوصاف، والعين هو الأمر الذي يستقل بذاته أو قائم بنفسه. وأما الكلام فهو صفة للمتكلم، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. وفي هذه القضية من باب الفائدة أهل السنة يميزون بين إضافة الأوصاف فيجعلونها من باب الصفات لله عز وجل، مثل الوجه واليدين والكلام وغيرها من الصفات، وإن أضيف إليه عين قائم بذاته مستقل فهو من باب إضافة التشريف، مثل بيت الله، ناقة الله، هذه ليست صفاته. وأهل البدع أو ظل في هذه المسألة طائفتين، ظل في هذه المسألة طائفتان. الطائفة الأولى جعلوا كل شيء يضاف إلى الله من باب الأوصاف. من هم؟ كل شيء من باب الأوصاف. لا، الصوفية جعلوا كل ما تراه وحدة الوجود، كل شيء هو الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، فالغناء وما تسمعه من المجون كله كلام الله عندهم، بل ما تراه من الخلق كله الله وحل الله فيه. فجعلوا كل شيء من باب إضافة الأوصاف. وعلى العكس، من جعل كل شيء من باب إضافة الخلق، وهؤلاء المعتزلة إن جعلوا القرآن خلقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. القرآن، هذه عقيدة أهل السنة، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. من أدلة ذلك قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الذي يسمع هنا؟ القرآن، سماه كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، حرف القرآن. بل الله عز وجل توعد من قال إن القرآن مخلوق بجهنم: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي صفة الكلام بدأت من الله، لا كما يقول المعتزلة بدأت من الشجرة حين كلمت موسى، ولا كما يقول الأشاعرة والماتريدية حين يقولون إنه بتعبير جبريل وليس من كلام الله وإنما كلام الله النفسي، بل منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود، أي صفة الكلام تعود إليه. أو كما ورد في بعض الآثار أن من علامات الساعة أن القرآن يرفع من الصدور، من السطور ومن الصدور. وأجمع أهل العلم على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. انظر المجلد الأول من شرح اعتقاد السنة، اللالكائي رحمه الله ذكر أكثر من 500 عالم عبر البلدان، قال من علماء المدينة، علماء مكة، علماء البصرة، علماء بغداد، علماء الكوفة، مصر، الشام، فعدد الأمصار وذكر أئمة الإسلام، وذكر أنهم كلهم يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وقال في آخره: ولو زدت لبلغت إلى الآلاف. وهذا في عصره رحمه الله في القرن الخامس، زد إليهم العلماء الذين بعده. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، يعني كم 50 في 10؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. أيضا الطبراني ذكر هذا الإجماع، وغيرهم من أئمة الإسلام. هذا اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، أنه كلام الله عز وجل، وأيضا أنه منزل من الله سبحانه وتعالى. وأدلة كونه منزلا من الله كثيرة: نزل به الروح الأمين على قلبك، قل نزله روح القدس تنزيل من حكيم حميد. والآيات في ذلك كثيرة، الآيات في ذلك كثيرة. فإذا هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل يتكلم على الحقيقة، وأن كلامه بمشيئة، وأن كلامه بحرف وصوت. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فإنهم يقولون إن الله لا يتكلم، ونفوا الكلام عن الله عز وجل، وهذا فيه إبطال للشرع وللرسالات حين أبطلوا وحي الله سبحانه وتعالى. ودل ذلك رد عليهم أيضا كثيرة من الكتاب والسنة. ما البيت الذي بعده؟
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل.
نعم، هنا يقول إيش البيت؟ وجميع آيات الصفات،
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول.
هذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار في توحيد الأسماء والصفات، ومنه قضية الكلام التي ذكرناها، وهي أنهم يمرون ويؤمنون ويأخذون الصفات على ظاهرها، لا يعني ويجتنبون المحاذير الأربع في صفات الله سبحانه وتعالى. فخلاصة توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات. أنا عندي غير الأبيات. ها؟ إيش هي؟ ارجع للأبيات اللي قبله.
وأقول
بعد القرآن يعني. ها؟
وأقول
اختلفنا. نعم.
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول.
نعم، كمل البيت.
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول.
الموضوع واحد، وهو في توحيد الأسماء والصفات، وإن كان في الأول ذكر القاعدة الأساس، وهي وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة. ومما يجب الرجوع فيه إلى القرآن والسنة هو باب الآيات الصفات، أو باب توحيد الأسماء والصفات، فلا ندخل فيها التأويل الباطل. ومن هنا كما قلنا توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات. ويجب الحذر من أربعة محاذير، ويجمعها المحذور الخامس. المحذور الأول وهو التحريف، والثاني التعطيل، والثالث التكييف، والرابع التمثيل. فكل هذه المحاذير كل واحد يحتاج إلى شرح وتفصيل. فالشاهد أن المسلم إذا مر عليه آية فيها إثبات الوجه لله، إثبات اليد لله، إثبات علو الله عز وجل، إثبات أن الله يتكلم، الواجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، وألا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، ولا نحرفها ولا نعطلها ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه، ولا نقول كيفية هذه الصفة كذا، لأنه لا يمكن أن تعرفها إلا بالشرع، ولم يصل إلينا الشرع في ذلك. ويجمع هذه المحاذير الأربع الإلحاد، وذروا الذين يلحدون في آياته. فالإلحاد يجمع هذه المحاذير الأربع، وتوحيد الأسماء والصفات مبني باختصار على ثلاثة أسس، على ثلاثة أسس. الأول الإثبات، والثاني التنزيه، ننزه الله عن النقائص وننزه الله عن مشابهته لخلقه، والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية. لا نعرف الكيف، نعرف أن الله استوى لكن لا نعرف الكيف، ولا يجوز السؤال عن صفات الله عز وجل بكيف، لذلك قاعدة الأساسية في جميع الصفات ما ذكره الإمام مالك رحمه الله لما قيل له الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم المعنى، إن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم طرده رحمه الله. وأيضا ورد عن أبي جعفر الترمذي أنه سئل عن نزول الله عز وجل كيف ينزل، فقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذن هي قاعدة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. ولا أتأول، التأويل يطلق على ثلاثة أمور، أمرين أو معنيين وردا في الشرع، ومعنى محدث استغله أهل البدع. التأويل بمعنى التفسير، كقول الطبري رحمه الله تأويل قوله تعالى، كتابه جامع بيان التأويل، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس اللهم علمه التأويل تفسير. والأمر الثاني التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر، يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي يوم القيامة يرون حقيقة يوم القيامة، ذلك تأويل رؤياي من قبل، هذه حقيقة الرؤيا التي حصلت من قبل، وقيل أنها بمعنى أيضا تفسير. والمعنى المحدث هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا مصطلح أهل الكلام، صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما هو غيره لقرينة تدل عليه. وهذا المصطلح كما سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت، طاغوت التأويل، بل ذكر أنه ما من فساد حصل في الكون إلا بسبب التأويل، فهو يدخل في جميع أبواب الشرائع. وهذا بمعنى التعطيل والتحريف عند المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، أرجع للأبيات
من جديد شيخ،
من أول، أقول قال الله،
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول.
الطراز الأول الذين هم السلف والصحابة والتابعين، وهذا عليه إجماعهم. قال نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري من نفى ما سمى الله عز وجل به نفسه فقد كفر، أو من جحده، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم.
وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل،
هذا أيضا في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. أرد عهدتها إلى نقالها، يعني أؤمن بما رواه وصح من الأحاديث وجاء في القرآن، وأخذها على ظاهرها، لأن ظاهر النصوص وإثبات الصفات. لذلك يصرح، وهذا من كفريات المعطلة، يصرحون كما صرح الصاوي، نعم أحسنت، الصاوي له شرح في لتفسير الجلالين، قال والأخذ بظاهر القرآن، ما ظاهر القرآن؟ الصفات، صح؟ تخيل إنسان يقول إذا قرأت القرآن في ظاهره، قال والأخذ بظاهر القرآن كفر، لأن هم يقولون أنك إذا نظرت في القرآن وأخذته على ظاهره فأثبتت الصفات فقد كفرت، لأن إثبات الصفات لله كفر. فالله، وهذا من القدح في الله وفي بيانه وفي القرآن، فهل يجعل الله عز وجل كلامه ظاهره إضلال للعباد حتى يأتي أهل الكلام والفلاسفة فيخرجون الناس من باطل ظاهر القرآن؟ هذا لا شك أنه كفر. لذلك سمى بعضهم مثل الكوثري وغيره كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، كله في باب الصفات.
قال يسميه كتاب الشرك لأنه فيه تشبيه الله عز وجل بخلقه بزعمهم. فهذا بلاء هؤلاء المشبهة والمعطلة لصفات الله عز وجل. نعم.
قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون.
نعم. وهؤلاء يعني من قبح قولهم أنك تأتي لهم بآلاف الأدلة من القرآن والسنة على إثبات علو الله أو إثبات الكلام لله عز وجل، يقول لك قال الأخطل، ترك الأدلة القرآن والسنة والعقل والفطرة، وإذا استدل قال لك قال الأخطل. وأبيات الأخطل بيتان مشهوران يستدل بهما، أحد البيتين يستدلون بهما على نفي علو الله ونفي الاستواء، استوى بشر على العراق من غير دم ولا من غير سيف ولا دم مهراقي، وقالوا أن الاستواء هنا معناه الملك، فنفوا علو الله، هذا يستدل به الجهمية، فنفوا علو الله ونفوا استواءه على عرشه، تركوا الرحمن على العرش استوى، وتركوا وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، ما دليلكم؟ قال الأخطل. الأخطل نصراني يستدلون بالنصارى ويتركون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال قبحا. وهذان البيتان أصلا مكذوبان على الأخطل ولا توجدان في ديوانه، والنصارى ظلوا في أسماء الله عز وجل وصفاته أصلا، فهم قالوا عيسى هو كلام الله وهو الله، فما قالوا عيسى كان بكن، وإنما هو كن وهو كلام الله وهو الله عز وجل. والبيت الثاني الذي يستدلون به وهو في استدلالهم في قضية الكلام النفسي، وأن الله لا يتكلم على الحقيقة، وليس كلامه بحرف وصوت، وإنما كلامه قديم في الذات لا علاقة له بالمشيئة، ما دليلكم؟ طيب الله عز وجل يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي شاء فكلمه في هذا الأمر، والله عز وجل لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في السماء، فمتى ما شاء الله تكلم. يقولون لا، الكلام كلام نفسي. ما هذا القرآن بين أيدينا؟ قالوا هذا تعبير جبريل عما في نفسي الله. إذن المعتزلة يقولون مباشرة القرآن مخلوق وانتهوا. الأشاعرة تقول لهم، تقولون القرآن مخلوق، بعضهم يصرح وبعضهم يقول لا أنا ما أقول، ما أوافق المعتزلة. طيب أنت تقول أن هذا الكلام مصحف بين أيدينا، كلام من؟ قال هذا تعبير جبريل. طيب جبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ جبريل مخلوق. إذن هذا التعبير لمن؟ لجبريل. إذن القرآن ماذا؟ مخلوق. رجع قولكم إلى قول المعتزلة، رجع قولكم إلى قولي المعتزلة. قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا، طبعا الرد على هذا البيت كثير، شيخ الإسلام رحمه الله كتابه التسعينية في الرد على هذه المسألة أكثر من 90 وجه. من الردود مثلا أن هذا البيت محرف، والبيت إن البيان وليس إن الكلام. الثاني أن هذا البيت مكذوب على الأخطل وليس في ديوانه. الثالث أن الأخطل نصراني والنصارى ظلوا في كلام الله أصلا، فكيف تستدلون بقولهم؟ الثالث أن النصوص الشرعية، والرابع أن النصوص الشرعية فرقت بين الكلام والكلام النفسي، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، وإن ذكرني في نفسه فرق بين الكلام وفي غيره. من أسهل الردود الآن، إذا سمينا الكلام النفسي كلام، بالإجماع أن من تكلم في الصلاة فهو باطلة صلاته، صح؟ حتى هم الأشاعرة يقول من تكلم في الصلاة بطلت صلاته. طيب من حدث نفسه بالصلاة عندهم، متكلم ولا غير متكلم؟ متكلم. إذن بطلت صلاته عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من الردود، يا معاذ قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وهل يكب النار أو يكب الناس على وجوههم على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ قال أو إنا مؤاخذون بما نتكلم، فبين أن الكلام هو حصيلة اللسان بألسنتهم. الأدلة على أو الرد عليهم كثيرة في هذا الباب. نعم، اقرأ البيت اللي بعده.
والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان.
نعم، هنا من مسائل الاعتقاد أيضا مسألة الإيمان برؤية المؤمنين لربهم، وهذه دل عليها القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن بل من السنة أحاديثها متواترة وكثيرة، ونص على التواتر الدارقطني وألف فيها رسالة، رسالة الرؤية مطبوعة للدارقطني، وابن القيم في حاد الأرواح جمع الأحاديث ونص على تواترها، ونص على التواتر ابن تيمية بن أبي العز وغيرهم. وأما من القرآن فأدلة كثيرة، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا برؤية البصر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال السلف لما حجب الكفار عوقبوا بالحجب عن رؤية الله، كان من ثواب أهل الإيمان رؤيتهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء في حديث صهيب في صحيح مسلم. من الأدلة حديث جرير، وحديث مشهور متواتر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته. وتضامون معناها قرئت بالتخفيف لا تضامون، أي لا يحصل لأحدكم ضيم فيظلم عن رؤية الله وهو في الجنة. والثاني لا تضامون من الضم والانضمام والازدحام، بمعنى أنه في الجنة لن يحصل ازدحام كما في الدنيا، يكون شيء الناس يريدون أن يرونه فيزدحمون فتحجب الرؤية عن بعضهم. لا تضامون، لن تحجبوا، كلكم سترون ربكم يوم القيامة. وهذا بإجماع أهل العلم، كما قال عبد الغني المقدسي في عقيدته أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما جاء في القرآن والسنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله من قال إن الله لا يرى فقد كفر، من قال إن الله لا يرى فقد كفر. فإذن هذه مسألة عليها الإجماع، وتواترت فيها الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع استدلوا ببعض الشبهات ويعني الاستدلالات من القرآن، ولكن أقوالهم مردودة، ولا نريد أن ندخل في أدلتهم والرد عليها ضيق الوقت. نعم.
وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا.
نعم، جاء في هذا البيت مما يجب الإيمان به من أمور الآخرة، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بالميزان. ودل على الميزان القرآن والسنة والإجماع، وأنكره المعتزلة والخوارج، وأنكرته المعتزلة والخوارج. تجاوزناها عندكم هذا البيت؟
لا.
اقرأ عيدة. اقرأ اللي قبله، البيت اللي قبله.
والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل.
نعم، إذن مسألة صفة النزول لله عز وجل، وهذا أيضا مما دل جاء الدليل عليه في السنة وفي الإجماع، وهو أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وهذا أيضا مما تواترت فيه الأدلة، والأدلة عليه كثيرة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا تصح كما يقول أهل البدع وأهل التأويل نسبة هذا النزول إلى ملك من الملائكة أو إلى رحمته أو إلى أمره، لأن الذي ينزل يقول: من يدعوني، فهذا لا يمكن أن يقوله مخلوق، لا ملك ولا غيره، لا ملك ولا غيره، بل في بعض الروايات يقول الله: أنا الملك، أنا الملك، وهذه لا يقولها إلا الله عز وجل. وفي بعض الروايات يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهذه لا يقولها أيضا إلا الله سبحانه وتعالى. والأدلة على الرد عليهم أيضا كثيرة، وهذا الحديث حديث النزول روي عن أكثر من 28 صحابية، أكثر من 28 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قاله ابن القيم. المسألة الثانية وهي الإيمان بالميزان. الإيمان بالميزان، وأقروا بالميزان، تابع للإيمان باليوم الآخر، وقلنا أنكره الخوارج والمعتزلة لأنهم يكفرون بالكبيرة ولا يؤمنون إلا بما دل عليه العقل، فينكرون وجود الوزن الحسنات والسيئات، فالكافر أو صاحب الذنب عندهم خالد مخلد في نار جهنم. من أدلة القرآن: ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه. حديث البطاقة: وضعت لا إله إلا الله في كفة، وسجلات 99 في كفة أخرى. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أصحاب السنن. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما تكلم الصحابة عن دقة ساقيه قال: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. واختلف أهل العلم ما الذي يوزن في الميزان. الأدلة تدل على أن الذي يوزن ثلاثة أمور، وكل واحد من هذه الثلاث قال به طائفة، والأدلة تدل على المجموع لأن كلها وردت الدليل على الوزن. الأول: توزن الأعمال، كلمتان حبيبتان للرحمن، قال: ثقيلتان في الميزان، وهذا عمل، قول وعمل. وأيضا البطاقة لا إله إلا الله قول فوزنت. القول الثاني: توزن الصحائف، صحائف العبد، وهذا يدل عليه حديث البطاقة 99 سجلا ووضعت في كفة من كفتي الميزان. الثالث: أن الذي يوزن هو العبد نفسه. وطبعا الثقل ليس للجسم وإنما للعمل، ويدل على هذا حديث ابن مسعود في دقة ساقي قال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ورد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل الثقيل أو السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا كله يدل عليه. ووردت النصوص في إثبات الكفتين للميزان. وأما اللسان فقد ذكره بعض أهل العلم ولكن لم يأتي عليه الدليل. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، أي أشرب منه. وهذا في الإيمان أيضا بما يكون يوم القيامة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دل عليه القرآن في قوله: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر من الجنة يصب في الحوض. وأما في السنة فأحاديث أيضا متواترة، بل في علوم المصطلح لما يذكرون المتواتر من الأمثلة يقول أحاديث الحوض، وردت عن أكثر من 60 صحابية كلهم روى أحاديث الحوض كما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. وجاءت النصوص في وصفه أنه مربع الشكل وأن طوله شهر وعرضه شهر، وأن طعمه أحلى من العسل، ولونه شد بياضا من اللبن، من شرب رائحته أطيب من المسك، من شرب منه شربه لم يظمأ بعده أبدا، عليه كيزان وكؤوس كعدد نجوم السماء وكجمالها، إلى غير ذلك من الأدلة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أناس يطردون عن حوض النبي، وهؤلاء الذين أحدثوا بعده، ويدخل فيهم أهل الردة، ويدخل فيهم من أهل البدع. لذلك من أعظم عقوبات المبتدعة هو طردهم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعله ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: أدركت عجائز من أهل المدينة وكلهن يسألن ربها أن يوردها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام أيضا على الحوض ومسائله كثيرة. نعم.
وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل.
نعم، هذا الصراط أيضا في من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو وجوب الإيمان بالصراط، وهو جسر ينصب على ظهر جهنم يمر منه المؤمنون، يمر منه أهل التوحيد. فمسلم الناجل وأهل الذنوب والمعاصي بين أن يخدش وبين أن يسقط، لكن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس ينقسمون ثلاث: مسلم الناجل، قال: فموحد الناجل وآخر مهمل، أو مسلم الناجل وآخر مهمل. قال: فالناس ثلاث: إما ناجل مسلم، وإما ناجل مخدوش، يعني لسعته النار وخدشته الكلاليب التي مثل شوك السعدان، وإما مكدوس على وجهه في نار جهنم. ومر ويعني جاء في الأحاديث أن الناس يحتاجون في مرورهم للصراط على أمرين، وكلا هذين الأمرين يختلفان بحسب إيمان العبد وصلاحه. الأمر الأول السرعة في المجاوزة، والأمر الثاني هو النور حتى يرى طريقه والضوء. لذلك الناس يختلفون، منهم من يمر كالبرق كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من كشد الرجل، ومنهم من يرمل الرملة، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب، ومنهم من يسقط ويقوم، كل بحسب عمله. وكذلك في النور، منهم من يكون نوره أمامه، ومنهم من يكون نوره في يده، ومنهم من يكون نوره في إبهامه، حتى يختلف الناس في نورهم. لذلك المنافقون يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. نعم.
والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل.
نعم، وهذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يجب الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بهما حقا وعدم إنكارهما، الإيمان بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، والإيمان ببقائهما وعدم فنائهما، وأنهما لا يفنيان أبدا. وكل واحد من هذه الأمور الثلاث يدل عليها الأدلة الكثيرة، كل آية فيها الجنة والنار دليل على المسألة الأولى. وأما مسألة وجودهما الآن، فقول الله عز وجل: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، بفعل الماضي الذي يدل على أنها أعدت. وجاء أيضا في حديث صلاة الكسوف أنه تقدم وترجع، قال رأيت في مقام هذا الجنة والنار، ولقد هممت أن أخذ من الجنة عنقودا من عنب، فلو أخذت منه لأكلت منه إلى أن تقوم الساعة. حديث الحمى من فيح جهنم، السموم هذا من فيح جهنم، أذن لها بنفسين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صوت وجبة، أي سقوط شيء، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا صوت صخرة ألقيت في النار منذ 70 خريفة، فالآن وصلت إلى قعرها. وأيضا ما يدل عليه ما ورد في الأحاديث أن المؤمن أو الكافر والمنافق في قبره يعرض عليه مقعده في الجنة أو يعرض عليه مقعده في النار، ويأتيه من حرها أو نعيمها بحسب منزلته. وأما البقاء وعدم الفناء فهذا أدلته أيضا كثيرة في القرآن، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكذلك ذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل النار عذابا وبؤسا إلى ما كانوا عليه، ويزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم. نعم.
ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل.
وهذا أيضا في الإيمان بالقبر وما يكون فيه. والقبر يجب الإيمان بثلاثة أمور أيضا: الإيمان بفتنة القبر، والإيمان بنعيمه، والإيمان بعذابه. وكلها دلت عليها النصوص من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آل فرعون، ويوم تقوم الساعة، بمعنى دل على أن النار عرضت لهم في البرزخ وهو عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي القبر، وفي الآخرة أي يوم القيامة. وحديث البراء الطويل وحديث أبو هريرة ورد في الصحيحين أن الميت يأتيه ملكان ويسألانه من ربك ما دينك إلى آخر الأدلة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة القبر. وكذلك الدعاء في آخر الصلاة حين يسأل العبد يستعيذ بالله من عذاب القبر، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. نعم.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل.
نعم، هذا اعتقاد الأئمة الأربعة، بل هو اعتقاد السلف وعليه إجماعهم كما قلنا. اعتقاد أبي حنيفة نعمان بن ثابت، وهو توفي سنة 150، واعتقاد أيضا الإمام مالك بن أنس الأصبحي، وهو توفي سنة 179، واعتقاد الشافعي محمد بن إدريس، وهو توفي سنة 204، واعتقاد الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن محمد الشيباني، وهو توفي سنة 241، بل هو اعتقاد السلف جميعا. وهذا ختم به هذه القصيدة ليبين أن هذا القول لم ينفرد به ابن تيمية أو غيره، وإنما هو قول العلماء قاطبة، بل هو إجماع السلف. وبهذا تنتهي هذه القصيدة، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء ندخل في الحائية بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في تكملة نذكروني أنا من متن مو أمامي.
فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
هذا اللي ذكرناه، اتباع الأئمة بما أجمعوا عليه وأخوانه.